الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الثالث مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، وهذا هو اللقاء الأول بعد توقف ما يقارب الشهر والنصف تقريبا لصيام شهر رمضان، ثم بعد ذلك إجازة عيد الفطر المبارك. نشكر حقيقة للشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام تلبية الدعوة في مثل هذا الوقت، وقت الإجازة الصيفية، وفي مثل حرارة هذا الجو وغباره، حقيقة نشكر له تلبية الدعوة لحضور ندوة شيخه الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل رحمه الله شيخ الحنابلة. أثناء حقيقة التنسيق مع الشيخ بعد موافقته لتحديد العنوان، قال سأحدد عنوانا يحبه الشيخ رحمه الله تعالى. قلت ما هذا العنوان الذي يحبه الشيخ؟ هل هو كتاب معين أو غير ذلك؟ ثم قال القضاء والمذهب الحنبلي. عندما حقيقة قال هذا العنوان استعرضت حياة الشيخ رحمه الله تعالى، والتي قضى زمنا طويلا في القضاء وزمنا طويلا في التعليم للمذهب الحنبلي حتى سمي أو أطلق عليه شيخ الحنابلة رحمه الله تعالى. يا ترى عن ماذا يتحدث الشيخ عن القضاء والمذهب الحنبلي؟ هل يتحدث عن القضاة الحنابلة أم عن الكتب أم غير ذلك؟ كلها استفسارات سنجد لها جوابا في حديث الشيخ. فنرحب بالإخوة الحاضرين في هذا اللقاء الأول وهذا الحضور الذي نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، مع ترحيبنا أيضا للإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء بثا مباشرا عبر صفحة الجوال الثقافي في تويتر، والتي أعلنت عن هذا اللقاء وبلغ عدد الإعادة ما يزيد عن 116 إعادة، وبلغ عدد المشاهدين لهذا الإعلان ما يزيد عن 27,000 مشاهد لهذا الإعلان، وهذا من وسائل التواصل الحديث في الإعلان وغيره. نرحب أيضا بالإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء عبر قناة الشيخ عبد الله العقيل في اليوتيوب، وكذلك عبر موقع منابر العلم، وكذلك عبر صفحة عبد الله الراشد في الفيسبوك. توجد تغريدة مثبتة لهذا اللقاء. نأمل من الإخوة الحاضرين من لديهم صفحات في تويتر عمل إعادة، كلما كثرت الإعادة كلما كثر المشاهدين. أيضا للإخوة الذين يشاهدون اللقاء أيضا عمل إعادة، لعل الله عز وجل أن ينفع بهذا اللقاء. 45 دقيقة إلى الساعة التاسعة إلى العاشرة تقريبا، أو العاشرة والخمس دقائق، ثم 30 دقيقة إلى العاشرة والنصف أو 35 للأسئلة والمداخلات، وأعلم أن الشيخ سيتوسع في الحديث، لكن ننتظر أسئلتكم ومداخلاتكم. وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن حديثنا في هذه الليلة حديث معنون بالقضاء والمذهب الحنبلي. وسبب الحديث عن هذا الموضوع بالخصوص سببان، سبب خاص وسبب عام. أما السبب الخاص فهو المجلس الذي يلقى فيه هذا الموضوع، وهو مجلس الشيخ القاضي عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. وقد كان هذا المجلس مجلسا عامرا بالعلم وبالحديث عن الفقه ومذهب الإمام أحمد خصوصا وغيره من العلوم الشرعية عموما، وفيه حديث كثير عن القضاء، إذ الشيخ من القضاة الأوائل في العهد السعودي الثالث، فإنه ولي القضاء في الخمسينات الهجرية، وهو وقت مبكر نوعا ما. ومن مناسبة ذلك أنه في حياة الشيخ كان لي مشروعان يتعلقان بالقضاء، وقد بدأتهما في حياة الشيخ وأشار بتسمية أحدهما وذكرت له فيه بعض الكلمات. ومن المناسبة أن أختصر هذين الكتابين في هذا اللقاء اليوم لبعض النكت المتعلقة فيه. أما السبب العام فهو أننا في المملكة العربية السعودية القضاء فيها في الأصل مبني على الشريعة الإسلامية وبخصوص مذهب الإمام أحمد من غير إلزام به، وأنتم تعلمون القرار الذي صدر في الأربعينات ونشر في جريدة أم القرى أن القاضي يقضي بما هو أصلح للمتقاضين معتمداً على المعتمد في مذهب الإمام أحمد من كتابي المنتهى والإقناع وشرحهما. ولعله إن شاء الله يكون هناك فسحة من الوقت وألا أنسى فأتكلم بمشيئة الله عز وجل في آخر هذا اللقاء عن هذين الكتابين ولما اختيرا هذان الكتابان بالخصوص. أول مسألة أريد أن أبدأ بها هي الكلمة المشهورة التي ذكرها أبو الوفا بن عقيل تلميذ القاضي أبي يعلى عن الحنابلة وعلاقتهم بالقضاء. فإن أبا الوفاء شهرت عنه كلمة أنه قال إن هذا المذهب ظلمه أصحابه، لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع واحد منهم في العلم تولى القضاء وغيره من الولايات، فكانت الولاية لتدريسه واشتغاله بالعلم. قال فأما أصحاب أحمد فإنه قل فيهم من تعلق بطرف من العلم إلا ويخرجه ذلك إلى التعبد والتزهد لغلبة الخير على القوم، فينقطعون عن التشاغل بالقضاء وغيره من الولايات. هذه الكلمة من أبي الوفاء تلخص لنا حال المتقدمين من أصحاب الإمام أحمد إلى عصره تقريبا، فإنهم كانوا يغلب عليهم الزهد ويغلب عليهم العناية بأمور القلوب والتعبد والتنسك والتأله، كما أن لهم مسلكا معروفا في مسائل أفعال القلوب والاعتقادات، وهذا هو مسلك السلف الصالح رضوان الله عليهم في الأمر في الأداب والاعتقاد وكذلك في الاستدلال. ولذا فإن هذا المذهب لربما قل القضاة المنتسبون إليه في القرون الأولى إلى ستة قرون أولى لأجل هذا السبب. وقد أشار لذلك ولي الله الدهلوي، فقد ذكر في كتابه حجة الله البالغة أن أي مذهب كان أصحابه مشهورين ومد إليهم القضاء والإفتاء واشتهرت تصانيفهم في الناس ودرسوا درسا ظاهرا انتشر ذلك المذهب في الأقطار ولم يزل ينتشر في كل حين. قال وأي مذهب كان أصحابه خامل ولم يولوا القضاء والإفتاء لم يرغب الناس فيهم فإنه يندرس بعد حين. هذا كلام ولي الله الدهلوي. هذه المقدمة أتيت بها لكي نعرف أن القضاء في القرون الخمسة الأولى أو الستة الأولى كان قليلا عند فقهاء الحنابلة إلا فيما قل مما سأورده بعد قليل. الأمر الثاني أنه بعد القرن السابع أوذي قضاة الحنابلة إيذاء شديدا لسببين. السبب الأول لأنهم تتلمذوا وانتسبوا لبعض الأعيان الذين حوربوا، وأقصد بذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية كما سأذكر بعد قليل من الوقائع. والأمر الثاني أن هناك بعض المفردات الفقهية التي سأشير لها بعد ذلك. هذه الإذى للقضاة والحكام من الحنابلة كثير، حتى قال بعض المؤرخين المعاصرين إنه قد صدر قرار في أواخر حياة الشيخ تقي الدين ابن تيمية بأن كل من كان من أصحاب الشيخ تقي الدين أو من تلامذته فإنه لا يولى حكما ولا يولى سائر الوظائف الدينية، وعزل بسبب ذلك جماعة من أهل الشام الذين كانوا ينتحلون الحكم، وعزلوا كذلك من المدارس التي بأيديهم. ومن أشهر من أوذي في ذلك أحد تلاميذ الشيخ تقي الدين وهو أبو حفص عمر بن سعد الله ابن نخيخ، ضبطه تقي الدين الفاسي في إيضاح بغية أهل البصارة، أهل في بغية أهل البصارة بالنون الفوقية نخيخ، لأن مشهور في الكتب أنه بالباء، ولكن ضبط تقييد دين الفاسي بالنون قد يكون أدق. هذا ابن نخيخ أودي إيذاء شديدا جدا مع تقاه وورعه، فقد نقلوا عنه أنه كان يقول: لم أقضي قضاء بين اثنين إلا وقد أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل، ومع ذلك أوذي. ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة أن أبا حصن هذا كان يحكم بالمسائل التي انفرد بها الشيخ تقي الدين من مفردات المذهب، وطال ذلك أو بلغ ذلك السبكي، وكان السبكي هو رئيس القضاة، فامتنع من تنفيذ جميع أحكامه، حتى إنه قال لمستنيبه، وسيأتي معنى المستنيب بعد قليل، إن هذا الذي يحكم به أبو حفص بن بخيخ لا يجاز إلا أن تجيزه أنت بأن تقول إن هذا هو مذهب أحمد. فكان ابن المنجى وهو مستنيبه يقول: لا أقول إن ذلك مذهب أحمد، ولكن إذا حكم بشيء حكمت بصحته. وذكر الصفدي أن شيخه تقي الدين السبكي كان يتألم من ابن نخيخ وما يتحلم عليه، ولا ينفذ ما حكم به ولا يراه، حتى إنه قال في كتاب الله وهو السبكي، كتاب سماه تذكرة لي ولمن يقف عليه، قال: ومنه ما اشتهر عند الخاص والعام من انتحاله، يعني أبا حفص، أقوال ابن تيمية في كل شيء ووقوفه عندها وتمسكه بها، سواء أكانت مذهبا مشهورا للحنابلة أم لا، هذا في الأحكام الفرعية. إذن أريد أن نقف مع مسألة أنه أوذي بعض قضاة الحنابلة لكونهم يقضون باختيار الشيخ تقي الدين من بعض الروايات في مذهب الإمام أحمد. ومن العجيب أن بعض الأمور التي اختارها الشيخ تقي الدين من مفردات المذهب لا تكاد بلدة من بلدان المسلمين فيها قضاء شرعي إلا ويقضون بها الآن. فالقضاء بجواز أكثر من شرط، والقضاء بالعقود المركبة، والقضاء بكثير من المسائل حتى في الأحوال الشخصية في الفرق النكاح وغيرها، أخذ بقول الشيخ تقي الدين في هذه المسألة، حتى إنه لما أرادوا في مصر قبل أكثر من 100 عام أن يجعلوا أول قانون خاص للأحوال الشخصية، فاقترح أيام أحد ملوك مصر الخديوي عباس أو غيره، اعترض بعض ذلك أهل ذلك الزمان بأن كل ما كتبتموه إنما هو على اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم فقط، ودارت وأصبح يقضى به في أكثر من بلد، ومنها الإلزام بالخلع، وهذه قد أشير لها بعد قليل إن أمكن الوقت. إذن هذا السبب الأول من إيذائهم، والأمر الثاني وهي قضية المفردات، وسأجعل الحديث عن المفردات بعد ذلك بمشيئة الله عز وجل. طيب، عندنا هنا مسألة أريد الحديث عنها وهي مهمة، وهي مسألة هذا القضاة الحنابلة. قلت لكم إنهم كانوا قلة وليسوا كثرة، وسأوجز الآن بعض الفوائد المتعلقة بأوائلهم وأواخرهم في البلدان، وإلا فإن تتبع أسماءهم كثير. فقد ألف أكمل الدين ابن مفلح المتوفى سنة 1011 كتابا في من ولي القضاء من الحنابلة، ثم جمال الدين الشطي له القول الجلي في من ولي القضاء على المذهب الحنبلي في دمشق، وقبلهم ابن الملقن جمع قضاة الشافعية، وغيرهم جمع قضاة الحنفية، فليس هذا تعصبا لمذهب، لكن أريد أن أذكر لكم هنا بعضا المتعلقة بالأوائل في القضاء. أما الإمام أحمد كسائر أئمة المذاهب الأربعة إلا ما نقل عن الشافعي في خبر بعضهم أنه لم يتولى القضاء، وإنما تولى القضاء تلامذته، وأشهر من ولي القضاء من تلامذته 3، أولهم صالح، وصالح ولي القضاء في أصبهان، وبقي أهله في دمشق في بغداد عند الإمام أحمد. فكان أحمد من زهده في القضاء وورعه في أخذ الأجرة عليه يمتنع من الأكل من بيت صالح، لا لأن القضاء لا يجوز وليس مباحا، وإنما لأنه يرى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء، فكان لا يأكل من بيته ولا يأكل من الخبز الذي خبز في تنور ابنه ورعا، وأقول ورعا لأنه لم يكن يمنع أبنائه، فيجيز يبيح لأبنائه أن يأكلوا في بيت صالح، وأما هو فكان يمتلئ. إذن صالح ولي القضاء في أصبهان، وجاء أن ابن أبي حاتم قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قاضي أصبهان، ففي وقت توليه القضاء حدث، وانتشر مذهب أحمد في أصبهان إلى أن ضعف بعد ذلك. الثاني من تلامذة أحمد ابنه عبد الله، فإن عبد الله ذكر عنه ابن حزم أنه ولي القضاء في حلب. والثالث وهو ابن اليافعي ذكروا أنه كان قاضيا في حلب، وعبد الله كان قاضيا في حمص. هؤلاء هم أشهر تلامذة أحمد الذين ولوا القضاء. أما من كان بعدهم فلنعلم أن المسلمين مرت بهم ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في وقت الدولة العباسية، والثانية في وقت المماليك ومن بعدهم ومن عاصرهم، ومن كان نحو منهم مثل الأيوبيين، ثم بعد ذلك في الدولة العثمانية. وسأخذهم على سبيل السرعة والإيجاز. فأما أولا في وقت الدولة العباسية، فتعلمون أن تنظيم القضاء في الدولة العباسية ينقسم إلى ثلاثة درجات: قاضي القضاة واحد بمثابة رئيس القضاة عندنا أو رئيس المجلس، هو الذي يختار القضاة وهو الذي يعينهم ويكون نائبا عن الخليفة في تعيين القضاة، ويسمى قاضي القضاة. الثاني قاضي البلدان، يعينه قاضي القضاة، قاضي القضاة يعينه الخليفة، وقاضي البلدان يعينه قاضي القضاة. الثالث النواب، والنواب يعينهم القاضي في البلد، فقاضي القضاة يعين قاضيا في بغداد، وقاضي بغداد يعين له نوابا في شرقيها وفي غربيها وفي أعمالها وهي القرى المجاورة لها. نبدأ أولا في قاضي القضاة. لم يلي منصب قاضي القضاة من الحنابلة إلا واحد، وهو الشيخ نصر ابن الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الجيلاني، فإنه هو الوحيد من الحنابلة الذي ولي منصب قاضي القضاة، وما عداهم إنما كان حنفيا وهو الأغلب، أو شافعيا، وقليل واحد أو اثنان كان حنفيا فكان مالكيا. أما القضاة فإن أشهر من ولي قضاء بغداد هو القاضي أبو يعلى، فقد كان قاضيا على بغداد، وقيل إنه كان نائبا وليس قاضيا على بغداد، وولى القاضي نوابا له، منه تلميذه المشهور القاضي يعقوب، فإذا أطلق الحنابلة القاضي يعقوب فإنهم يعنون تلميذ الشيخ، وقد كان من نوابه، وله نواب في حران وله نواب في سائر الأمصار وعددوها في محله. إذن أريدك أن نعلم أن أول من ولي قضاء قاضي القضاء هو الشيخ نصر ابن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي، وأن أول من ولي قضاء بغداد هو أبو يعلى، وأما أول من ولي القضاء مطلقا في بغداد على سبيل النيابة فإنه كان اسمه أحمد بن محمد البرسي المتوفى سنة 280، وهو من طبقة تلاميذ الإمام أحمد. هذا ما يتعلق بالدولة العثمانية، ونوابهم كثر ولم كانوا يتقيدون بمذهب ما. أما في عهد المماليك فإن الظاهر بيبرس لما جاء أحدث فكرة جديدة، وهو أن يكون القضاة أربعة: قاض حنفي، وقاض شافعي، وقاض مالكي، وقاض حنبلي. فأحدث في الأمصار التي توجد فيها المذاهب الأربعة أحدث فيها أربعة قضاة، وسأورد أهم الأمصار وأول من ولي القضاء فيها من باب الأولوية التاريخية. نبدأ أولا بأول الأمصار، وهي أكثر بلدة ولي فيها قضاة، وهي دمشق. ذكروا أن أول من ولي القضاء في دمشق ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير الشيخ أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد بن أبي عمر، وكان توليه القضاء في سنة 664، إذن هذا هو أول من ولي القضاء من الحنابلة في دمشق على سبيل التنصيب ابتداء، وبقي في عمله هذا إلى أن عزل نفسه، لأن المذهب يجيز للقاضي أن يعزل نفسه، ولم يتناول في مدة قضائه وهي 12 عاما شيئا من الأجرة على القضاء البتة، لأنه كان عالما، وقد شهر أبو عمر أبوه وأبناؤه بعده، وجده قبله وعمه هو الموفق بن قدامة، شهروا بالزهد والعبادة على طريقة الأوائل من أهل العلم. هذا ما ذكروا، واشتهر عند المؤرخين أن أول من ولي القضاء هو أبو عمر ابن أبي عمر، لكن نقل بعض المؤرخين أنه قد ولي القضاء نيابة في دمشق قاض قبل ابن أبي عمر، وهو بهاء الدين عبد الملك ابن عبد الوهاب ابن أبي الفرج الشيرازي، وأبو الفرج الشيرازي هو أول شخص أدخل مذهب الإمام أحمد إلى الشام، وهذا حفيده ولي القضاء، لكنه مشكل لأن حفيده بهاء الدين كان يفتي بالمذهبين الحنفي والحنبلي معا، فربما كان قضاؤه بالأول دون الثاني أو بهما معا، ولذا فإن من حكى أن ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير هو الأول فإن كلامه في محله. من الفوائد المتعلقة بهذه نكتة، يعني أن ابن أبي عمر لما ترك القضاء جاء بعده ابنه بعد شغور هذا المكان، ثم جاء بعده قاض شهر عند الحنابلة باسم القاضي تقي الدين، ولذا يجب أن نفرق بين الشيخ تقي الدين وبين القاضي تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين هو الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وأما الشيخ تقي الدين فهو الشيخ سليمان بن حمزة القاضي، وهو مشهور. هذا الرجل ولي القضاء مشهور عندهم بالشيخ القاضي تقي الدين أو تقي الدين سليمان، في مرة من المرات حكم حكما فظن خطأه فيه فعزل، ثم تبين أنه كان مصيبا فأرجع إلى القضاء في نهاية النهار، قال فرأيت الناس قد انفضوا عني في أول النهار ثم رجعوا إلي في آخر، وقال أبيات جميلة ناسب أن أذكرها هنا، يقول تحالف الناس والزمان، فحيث كان الزمان كان، عاداني الناس نصف يوم فانكشف الناس لي وبان، يا أيها المعرضون عني عودوا فقد عاد الزمان. فقط هذه يعني فائدة مناسبة لهذه السرد التاريخي. آخر قاض ولي القضاء في دمشق ثم بعده ألغي منصب قضاء الحنابلة حتى لما جاء الدولة العثمانية، وهو شرف الدين عبد الله ابن نجم الدين ابن مفلح، وقد ولي القضاء إلى سنة 922 حينما دخل السلطان سليم إلى دمشق واستولى عليها وألغى قضاة المذاهب الأربعة، وأصبح القضاء خاصا بالمذهب الحنفي إلا في أمور سأشير لها بعد قليل. هذا ما يتعلق بدمشق على سبيل السرعة. المدينة الثانية التي كثر فيها القضاة جدا حتى ألف فيهم أكمل الدين كتابا مستقلا، وهي مصر، فإن مصر كثر فيها قضاة الحنابلة وبرزوا، حتى أنه وصل مرحلة أن قضاة دمشق في القرن الثامن في القرن التاسع وما بعد أصبحوا يراجعون قضاة مصر. قضاة مصر الذين ولوها كثر جدا، لكن على سبيل الاختصار أذكر أول من وليها وآخر من وليها. ذكر اليونيني وابن رجب وابن حجر أن أول من ولي القضاء بمصر هو محمد بن عبد الوهاب الحراني المتوفى سنة 75 و600، وقيل وهذا القول الثاني ذكره المقريزي وابن كثير أن أول من ولي القضاء هو أبو بكر بن العماد المتوفى سنة 663، ولعل الثاني أولى لأنه يعني توفي قبل الأول باثني عشر عاما. طبعا في الجملة هذا لأن هناك من ولي القضاء من الحنابلة أيام الدولة الفاطمية، فإن العليمي ذكر أن أحمد بن محمد السعدي ولي قضاء الحنابلة حينما كانت مصر تحت ولاية الفاطميين. آخر من ولي القضاء من الحنابلة في مصر هو شهاب الدين أحمد الفتوحي ابن النجار المشهور، حتى أبطل القضاء في مصر سنة 27 و900، أي بعد دمشق بخمس سنوات. فأخذ شهاب الدين ونقل إلى الشام فترة محبوسا، ثم بعد ذلك أطلق، وقد تأثر بعد ذلك أثرا شديدا في نفسه. القضاء في عدد من البلدان كان أول من قضي فيها، عنوا بذكر أول من ولي القضاء فيها صفد، وهي مدينة معروفة. أول من ولي القضاء فيها كان 786، ذكر العليمي قال وليها رجل من الحنابل لا أعرف اسمه، لكن ولي بعده محمد بن عيسى بن المهاجر. صيدا أول من ولي القضاء فيها من الحنابلة أكمل الدين بن مفلح سنة 1011. صور أول من ولي القضاء فيها أبو بكر بن خليل المتوفى سنة 989. طرابلس أول من ولي القضاء فيها من الحنابلة عبد القادر بن سبع سنة سبع المتوفى سنة 791. حماه كان قضاة الحنابلة استمروا فيها 250 عاما، أول من ولي القضاء فيها أحمد المرداوي سنة 700 المتوفى سنة 787. حمص ذكر أن أول من ولي القضاء كما قال ابن حجر هو محمد بن خالد بن زهرة المتوفى سنة 830. حلب أول من ولي القضاء فيها من الحنابلة نور الدين محمد بن الصائغ المتوفى سنة 749. بيت المقدس أول من ولي القضاء فيها هو برهان الدين ابن عماد الدين المتوفى سنة 718. وقيل وقال العليمي أنه لا يعرف حنبلي ولي قضاء القدس قبل عز الدين البغدادي، ولكن ابن العماد مقدم عليه. كذلك غزة كان فيها قضاة سنة 800، الرملة بجانب دمشق حران، وهكذا. أختم هذه السرد التاريخي بمسألة واحدة وهي مكة والمدينة. مكة والمدينة أول من ولي القضاء فيهما كان قضاء الحنابلة على سبيل الانفراد، أول قضاء فيها سنة 809 من الهجرة، وأول من قضي فيه هو سراج الدين ابن عبد اللطيف الفاسي، كان مالكيا ثم تحنبل، وأصبح القضاء فيه وفي أهل بيته مدة طويلة، فقد ولي من بيت الفاسي. هؤلاء هم يعني أقرباء لتقي الدين الفاسي المؤرخ المكي المشهور، ولي منهم القضاء في مكة والمدينة أكثر من ستة كلهم من هذا البيت، ثم جاء بعض بني ظهيرة فولوا القضاء، وهكذا إلى أن جاء العهد السعودي فرتب القضاء بطريقة مختلفة تماما. هذه على سبيل الإجمال ملخص ما يتعلق بأوائل القضاة من الحنابلة في الأمصار على سبيل السرعة. أريد أن أقف بعض المسائل المتعلقة بمذهب الإمام أحمد في القضاء. قلت لكم قبل قليل أن مذهب الإمام أحمد أصبح يقضى به في كثير من البلدان، وللشيخ تقي الدين رسالة جميلة جدا وهي مطبوعة، أرسلها إلى الشيخ محمد القاضي عز الدين محمد ابن القاضي تقي الدين الذي ذكرناه قبل قليل، فإنه قد ولي قضاء دمشق بعد أبيه. أرسل له رسالة جميلة يبين ميزات القضاء بمذهب الإمام أحمد، سأقرأ بعضها ثم سأشير لكم لبعض المسائل التي يحتاج الناس العمل بمذهب الإمام أحمد فيها قضاء، وقد تفردوا به عن المذاهب الأربعة الباقية. يقول الشيخ تقي الدين مذهب الإمام أحمد، تكلم في القضاء، مذهب عظيم القدر لعلم أحمد بما جاء به الرسول ولاتباعه له ومعرفته بآثار الصحابة والتابعين. قال وفي كل مذاهب المسلمين خير، لأنه لا يجوز أن يفضل مذهب على مذهب، وإنما نقول في كل خير، ولكن هذا المذهب فيه ميزات. هذا كلام الشيخ تقي الدين. قال الشيخ والناس محتاجون إلى مذهب الإمام أحمد في مسائل متعددة، لكونه كان عنده فيها من العلم ما ليس عند غيره، لعلمه بالحديث وبأخبار السلف وآثارهم. قال والاحتياج المسلمين إليها، وهذا هو مقصد مهم جدا، فإن مذهب الإمام أحمد فيه من التيسير في القضاء ما لا يوجد في المذاهب الثالثة الباقية وفي كل خير ولا شك. قال مثل، أشار الشيخ بأمثلة منها، قال مثل مسألة تغيير الوقف من حال إلى حال أحسن منها للمصلحة الراجحة. هذه مسألة أنا أعلق هنا وسأرجع لتتمة كلام الشيخ. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا التي لمذهب الإمام أحمد فيها توسع، وهي مسألة المناقلة في الأوقاف. وبعضهم يقول إن المناقلة إبدال وتبديل واستبدال، فالإبدال بجنسه والتبديل ببيعه وشراء شيء بجنسه، والاستبدال بيع له وشراء شيء من غير جنسه. ومذهب أحمد يجيز الثلاث لكن بشرط المصلحة، يجب أن توجد هناك مصلحة، وهذا العمل فيه مصلحة عظيمة جدا، ويعرف ذلك القضاة. فكثير من الأوقاف قد تكون متعطلة أو أن تكون الفائدة منها أقل. بيدا أن بعض قضاة الحنابلة قديما من غير أن أسمي أحدا منهم، شهر عنه أنه كان يتوسع في هذا الأصل وهو مسألة المناقلة، حتى إنه أبطل بعض الأوقاف في دمشق. ولذا فإن هذا الأصل وهو قضية جواز المناقلة وجواز الاستبداء في الأوقاف، مع أن فيه مصلحة عظيمة للناس لكي تبقى الأوقاف غالة على الموقوف عليهم فينتفع الواقف والموقوف عليهم، إلا أنه قد تستغل من بعض الناس قليل العلم والدين في إبطال بعض الأوقاف. وهذا الاستغلال هو الذي جعل بعض من أهل العلم يقول أنا أرى تنظيرا أنه يجوز الاستبدال والمناقلة، ولكن تطبيق النظر لقضاة السوء لا يجوز ذلك. مثل ما قال الشافعي أنا أرى أن للقاضي أن يقضي بعلمه لولا قضاة السوء. ولكن عموما العمل الآن في بلدنا وفي غيره على أن المناقلة جائزة بالشروط، وتعلمون الشروط بعضهم مضيق وبعضهم موسع، ومن أشهر ما كتب في ذلك الرسائل التي كانت بين ابن قاضي الجبل وبين جمال الدين المرداوي، وقد طبعت منها ثلاث. طبع رد ابن قاضي الجبل، ثم طبعا أول من ألف جمال الدين المرداوي وهذا غير موجود، ثم ألف طبع رد ابن قاضي الجبل، ثم رد عليه جمال الدين المرداوي وهذا موجود، ثم هناك رسالة ملحقة بها لابن زريق الحنبلي وهذه طبعت في الكويت قديما بتحقيق الشيخ سليمان أشقر عليه رحمة الله. نعم، إذن هذه المسألة الأولى من المسائل التي تميز بها القضاء عند مذهب الحنابلة من كلام الشيخ. يقول الشيخ ومن ذلك المساقات والمزارعة. يقول الشيخ فإن الناس محتاجون إلى مذهبه فيها، وهو أوسع من مذهب غيره في باب المساقات والمزارعة، فإنه يجيزها بل ويجيزها على الصحيح الذي عليه العمل، كما قال موسى ولو كان البذر من العامل لا من صاحب الأرض. وهذا معنى قول الشيخ وهو أوسع المذاهب من غيره. قال الشيخ والصحيح جواز المزارعة ببذر من العامل، كما اختاره الموفق لحديث خيبر، وكذا لو كانوا ثلاثة، يعني واحد منه البذر وواحد منه الأرض وواحد منه العمل. فالعمل بالمساقات أوسع المذاهب مذهب أحمد. يقول الشيخ وكذا المناصبة نص عليه قدماء أصحابه وذكرها القاضي في التعليق، ورجع عما نقله عنه الموفق في المغني، ثم أطال في مسألة المناصبة في عقود الإيجارات. قال ومن ذلك أي من المسائل التي تفرد بها أحمد والناس محتاجون إليها أنه لا يلزم الزوج بالصداق المؤخر حتى يحصل بين الزوجين فرقة بموت أو طلاق. قال وبذلك قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ومن ذلك ما كان والدكم تقي الدين، يعني القاضي تقي الدين، يحكم وقد أحسن في ذلك من إثبات الجائفة في المزارعة إذا أكريت الأرض بألف وكانت بالجائحة تساوي كراء 900. مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب في الجائفة، حتى أن الشيخ تقي الدين له رسالة طبعها رشيد رضا قديما في مسألة وضع الجوائح وأنها توضع حتى في عقود الإيجارات، وأنه ليس خاصا ببيع الثمار كما قال بعض أهل العلم، وإنما هو عام. والآن القضاء بوضع الجوائح حتى في العقارات، عندما تتعطل العمل والانتفاع من بعض العقارات العمل على هذا الأمر في كثير من البلدان، ويسميه القانونيون الامتناع عن الفعل أو عدم إمكان استيفاء المنفعة. ثم ذكر أمثلة أخرى من قضية المسائل الكثيرة جدا أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. أورد على سبيل الجملة بعض المسائل التي عليها الآن القضاء عندنا وفي غيرنا من البلدان، ليس خاصا بالمملكة، وإنما أخذوا مذهب الإمام أحمد أو رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه. وقبل أن أورد بعض هذه المسائل أريد أن أذكر لكم فائدة ونكتة. هذه الفائدة هي في مسألة أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى مذهب اجتهاد، بمعنى أن القاضي والمفتي يستطيع أن يأخذ مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي من غير أن يخرج عن مذهب الإمام أحمد، لأنه ما من قول في مذاهب الأئمة الثلاثة الباقين له حظ من النظر ولو ضعيفا إلا وفي مذهب أحمد رواية مثله، إلا أن يكون القول قولا ضعيفا مثل نكاح التحليل فإنه لا رواية في مذهب الإمام أحمد بذلك، ولا يصح نسبته لأحمد مطلقا. وأنتم تعلمون أن أبا المعالي بن المنجة كان يتوسع، وذلك ما تفرد به أبو المعالي ابن المنجة من حكاية الوجوه في مذهب الإمام أحمد فإنها لا تقبل، لأنه يرى أن كل قول في المذاهب الثلاثة يجب أن يكون قولا عندنا. نقول لا، لا بد أن يكون موافقا لأصول أو نصوص مذهب أحمد، وهذا الكلام مشهور ذكره عنه ابن رجب في ذيل الطبقات. طيب، هنا لما نقول إن مذهب الإمام أحمد فيه في كل مسألة خلاف ما دام في المذاهب الأخرى خلاف، فهل يجوز للقاضي الذي يلي القضاء أن يختار من المذاهب ما شاء أم لا؟ نقول لا، ليس ذلك، وإنما يأخذه بناء على أمرين، إما الدليل أو المصلحة العامة للناس، وقد أفتى القاضي علاء الدين المرداوي صاحب الإنصاف في ذلك، فإن له فتوى موجودة نص فيها لما سئل هل للحاكم الحنبلي أن يحكم في مسألة الخلاف فيها مطلق تارة بالصحة وتارة بالبطلان، فأجاب المرداوي في فتوى له موجودة قال أما الحكم بالتشهي فلا نعلم أحدا من أصحاب أحمد بل ولا من غيرهم من المسلمين قال بذلك، فإن ذلك يفضي إلى الإباحة والتحريم بالتشهي، وهذا لا يسوغ في دين الإسلام، وإنما قال العلماء في ذلك إذا كان مجتهدا وأداه اجتهاده إلى شيء ساغ له العمل به، أي في داخل مذهب أحمد، ثم إذا تغير اجتهاده عمل بعد ذلك بالثاني. وأما الحكم بالتشهي فزندق ولا يصح حكمه ولا توليته القضاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والشيشاني من قضاة الحنابلة في مصر المتأخرين لما وقف على هذه الفتوى أفتى بمثلها، وهذا هو المعتمد. لماذا أتيت بهذه الفتوى المرداوي؟ لكن نعلم أن القاضي يجوز له أن يأخذ بالرواية الثانية بمذهب الإمام أحمد إن صحت دليلا أو كانت هي الأصلح لعموم الناس وعليه العمل، وهذا الذي عليه القضاء عندنا أن القضاء الأصل بمذهب الإمام أحمد، إلا أن يرى القاضي صلاحا في أحد المذاهب المتبوعة فيأخذه، وهذا موافق لأصول أحمد تماما ولا يكون خارجا عن مذهب الإمام أحمد في ذلك. طيب، أنا سأذكر لكم بعض المسائل التي تفرد بها أحمد مع إيراد بعض الإشكالات عليها. من المسائل أن مذهب الإمام أحمد متفرد بأنه يجوز إدخال شهر رمضان برؤية شاهد واحد، وما عداه من المذاهب فإنهم يحكمون بشاهدين ولا يدخل الشهر بشاهد واحد، وهذا الذي دل عليه الدليل ولا شك في حديثين، حديث ابن عمر والأعرابي. ولكن في المقابل ذكر ابن حجي في ذيله على تاريخ ابن كثير أن بعض القضاة الحنابلة كان يتساهل في إدخال الشهر، ولذا قالوا لا يقبل قضاء الحنبلي بدخول شهر رمضان إلا أن ينص على أنه اعتمد فيه على الرؤية، فإذا اعتمد على الرؤية قبل. قال لأنهم كانوا يتساهلون لأنهم يرون وجوب صيام يوم الشك فيقول صوموا، فيخطئ لقلة علمه فبدل أن يقول صوموا يقول دخل شهر رمضان، فيجب أن ينص على الرؤية. وكان قضاة الفقهاء المذاهب الثلاثة الباقين يحكمون بدخول الشهر بناء على قول الحنبلي في دمشق أكثر من 200 عام، ذكر ذلك ابن حجي في ذيله على تاريخ ابن كثير، وهناك وقائع تتعلق بهذه كثيرة. من المسائل المهمة وهي مسألة الطلاق الثلاث، هل تقع طلقة واحدة أم لا؟ وهذه القضاء في كثير من البلدان يجري عليها وبها في كثير من الأمصار. من المسائل المهمة مسألة مشهورة جدا أخذ بها قريبا من سنيات قليلة القضاء المصري، وهي من مفردات متأخر الحنابلة، وهي مسألة إلزام القاضي بالخلع، هل يجوز للقاضي أن يلزم الزوجة بأن يخالع زوجته أم لا؟ الجمهور أنه لا يجوز، لأن الخلع عقد تراضي فلا بد من إيجاب من تلفظ من الزوج، وأن يكون هناك عرض وطلب إما من الزوجة أو من أجنبي. وأما أن يلزمه القاضي بالخلع فلا. ذكر ابن مفلح في الفروع قال وقد قضى بعض المتأخرين مقادسة بجواز إلزام القاضي بالخلع، قالوا لأنه يجوز له الفسخ للضرر فيجوز له طبعا الفسخ مجانا فيجوز له الفسخ بعوض، فحينئذ جاز. وهنا مسألة قبل أن ننتقل الثانية، لما قضى بذلك متأخر المقاصد وعليه العمل عندنا الشيخ محمد إبراهيم نص على ذلك في الفتاوى، وعليه العمل المبادئ القضائية تنص عليه، عندما نقول إنه يجوز للقاضي أن يلزم بالخلع ليس معنى ذلك أنه مطلقا يجوز له ذلك، لكن بشرط وجود ما يبيح الخلع. ولذلك فإن الموفق لما قال إنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق والخلع من غير حاجة لكن مع الكراهة، القاعدة المذهب أن كل ما كان سببه الكراهة فإنه لا يبيح، كل فعل مكروه لا يبيح، وهذه قاعدة من الصلاة إلى باب القضاء. فعلى سبيل المثال عندما نقول إن ذوق الطعام مكروه، فمن ذاق الطعام من غير حاجة فوصل شيء من الطعام إلى جوفه وكان له جرم أفطر. ومن قال من فقهاء المذهب أنه يكره ذوق الطعام ولو بحاجة، وهذه ذكرها ابن قايد في الهداية، هداية الراغب، فقد نص هو على أنه يفطر إذا وصل شيء لجوفه ولو كان قد ذاقه لحاجة، لأن الكراهة عنده مطلقة ليس مستثنى منها الحاجة. إذن عندنا قاعدة أن المكروه لا يبيح ما بعده، وكذلك هنا لما كان طلب الخلع مكروها فلا يبيح الإلزام به. إذن متى يلزم القاضي بالخلع؟ إذا رأى أن هناك موجب كإضرار من الزوج بالزوجة أو نقص في النفقة أو غير ذلك من الأمور، فحينئذ يجوز له أن يلزم بالخلع لا ابتداء. ولما كان بعض القضاة يتساهل في هذا الباب أصبح الخلع يعني متوسع فيه جدا، وللأسف بعض القضاة المتأخرين يقضي به. وذكر الشيخ جميل الشطي في بعض مؤلفاته أظن أعيان دمشق عن جده مع بعض القضاة الحنابل أن أحدهم تساهل بالإلزام بالخلع، فجاء جده فنقض الحكم فأرجع الزوجة لزوجها. فذلك مسألة القاضي أن يلزم بالخلع يجب أن يعرف السبب، ولذلك هي دقيقة جدا. من المسائل قبل أن يعني أختم حديثي أو أوشك على الختم، أن مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب في العمل بالخط، حتى أنهم يرونه في الوصية وفي غيرها يتوسع بعضهم. ابن مفلح له رسالة مطبوعة في العمل بالخط والكتابة. الآن الاستدلال بالخطوط في القضاء واضح جدا، بل كثير من الدول ترى العمل بالخط، وخاصة إذا كان موثقا توثيقا رسميا أو كان مقرا، قد ربما يكون أقوى من الشهادة عند بعض الدول، لكن لا شك أن الشهادة أقوى. ولذلك فإن الخط عند الحنابلة هم أوسع المذاهب، أضيق المذاهب في الخط الحنفية، حتى قال الرملي الحنفي ليس بالشافعي، وأقره عليه الشيخ علي إبراهيم إبراهيم، وهذا علي إبراهيم إبراهيم له كتب في القضاء متأخر جدا، قال عنه أبو زهرة وقد أدركه أبو زهرة: لم يأتي حنفي أعلم مذهب الحنفية من علي إبراهيم إبراهيم، وكل كتبه في القضاء بعد ابن عابدين لم يأتي حنفي أعلم من علي إبراهيم إبراهيم. ولذلك من كان معنيا بالقضاء فإنه من المناسب أن يقرأ كتب هذا الرجل، فإنه قد صاغها بصياغة جيدة. ذكر علي إبراهيم إبراهيم نقلا عن الرملي وأقره أن قول الحنفية بعدم العمل بالخط مطلقا قول ملغي يجب أن يلتغي، فإن عمل الناس على العمل بالخط بل والتوسع فيه، وهذا إنما هو مذهب الإمام أحمد، ووافقهم فيه بعض المالكية. من المسائل التي يقضي بها الحنابلة كثير جدا أنا أشير لبعضها، لأن أريد أن أنتقل لمسألة الكتب وبعض المسائل، وهي مسألة الخلع هل يعد فسخا أم لا، يعني مسائل كثيرة جدا متعلقة بهذا الباب ربما يحتاج شرحها إلى وقت. لكن أختم بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن المرء إذا أراد أن يعرف مذهب الإمام أحمد ويقضي به فليعتني بكتب من ولي القضاء منهم. والذين ولوا القضاء من المتأخرين الذين اعتمدت كتبهم اثنان، ولذلك كان هذان الكتابان من أهم الكتب في باب القضاء. أولهما القاضي علاء الدين المرداوي، والثاني هو ابن النجار، وقد ذكرت لكم أن آخر قضاة الحنابلة بمصر كان ابن النجار قبل أن تأتي الدولة العثمانية. لذلك هذين الشخصين يتميزون بميزة وهم أنهم يكثرون من ذكر ما عليه العمل القضائي. فعلى سبيل المثال، صاحب التنقيح وهو المرداوي ذكر في التنقيح مسائل كثيرة جدا، يعني لا أذكر عددا بالضبط لكن أظنها تتجاوز 30 ربما، يذكر أن العمل على خلاف ما في المقنع. معرفته للعمل إنما كان بمباشرته القضاء، هذا واحد. ابن النجار الفتوحي المصري لما ألف المنتهى ذكر في مقدمته أنه خالف المقنع والتنقيح في مسائل لأجل العمل، ثم جاء هو في شرحه للمنتهى فقال: ومرادي بالعمل أي عمل القضاة والحكام. وكلامه صحيح بشرط أن يكون المرء عالما لمعنى العمل، ما المراد به، ليس عمل فرد أو فردين، وإنما رجل عرف العمل عليه لمدة طوال. وطبعا تعرفون أن الشيخ موسى في حواشي على التنقيح لما جاء عند كلمة العمل أورد كلام ابن النجار واعترض عليه، قال يجب أن لا يترك المذهب للعمل، وهذا غير صحيح، بل يترك المذهب للعمل في القضاء، بل المذهب كله يتغير بالعمل. فإن اللقاني في منار الفتية لما ذكر ما المراد بالمذهب قال: اختلف الناس ما المراد بالمذهب، كواشفه كثيرة كتب وأفراد، لكن ما المراد بتعريف المذهب؟ قال: والأظهر عندي أن المراد بتعريف المذهب هو ما يكون عليه عمل أهل بلد. فمذهب الشافعي في مصر غير مذهب الشافعي في الحجاز، غير مذهب الشافعي في اليمن، غير مذهب الشافعي في الشام. هذا على كلام اللقاني ذكره في منار الفتية. إذن هذه مسألة مهمة جدا، وهي معرفة الكتب، أن الكتب التي عنيت الذين كان أصحابه قد ولوا القضاء فإن كتابتهم لها جيدة. الوقت أوشك أن ينتهي، لم يبقى إلا دقيقتان فقط. أختم بمسألة، أو عندي الحقيقة مسائل كثيرة جدا، لكن أختم بمسألة أو مسألتين. طبعا من المسألة التي عليها العمل المسألة المشهورة موجودة في أغلب المختصرات، وهي اقتران الإقرار بالبراءة. فالمذهب أنه إذا قرن الإقرار بالبراءة بأن قال: كان له علي كذا وأبرأني منها، فالمذهب أنه يكون منكرا. وقول المذاهب الثلاثة الأخرى أنه لا يكون منكرا وإنما يكون مقرا، ويبقى عليه عبء إثبات أنه قد أبرأه. والعمل على هذه كثير جدا، نص عليها ابن هبيرة قال: يجب العمل بقول أبي الخطاب بأنه يكون مقرا لا بقول المذهب. نص عليها أيضا من المتأخرين الشيخ حمد بن معمر من قضاة الدرعية ومكة، وهكذا من القضاة المتأخرين نصوا على هذه المسألة. أختم مسألة أخيرة، وهي مسألة الكتب التي ألفت في علم القضاء. من أقل المذاهب الذين أفردوا علم القضاء بمؤلفات الحنابلة لا شك، والسبب في ذلك قلت لكم قلة القضاة منهم مقارنة بغيرهم، حتى أنك لو أردت أن تجمعهم كلهم وقد جمعوا يكونون محصورين في الغالب بخلاف غيرهم من المذاهب. الأمر الثاني أن فقهاء مذهب الإمام أحمد أصلا يرون قلة التأليف، فلا يرون التأليف كالإمام أحمد، وقد أثر الإمام على أصحابه. الأمر الثالث أنه بعد 900 لم يبقى هناك قضاء للحنابلة ولا لغيرهم، ولذلك لم يوجد هناك مصنفات بعد 900 في علم القضاء. الذين ألفوا في علم القضاء أنواع على مذهب أحمد، إما ضمنوه في كتبهم، وأشرت قبل قليل لمن ولي القضاء من المتأخرين منهم رحمك الله. النوع الثاني من ألف كتبا على سبيل الانفراد، والذين ألفوا في علم القضاء عموما على سبيل الانفراد أشخاص، أشهرهم اثنان. أولهم صاحب مزيل الداء هو الشيخ عبد الله بن مطلق بن فهيد، وهذا جمع ما في المنتهى والإقناع وشرحهما ورتبها على أبواب القضاء، واطلع عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد إبراهيم وقدما له. والثاني كتاب للشيخ عبد العزيز بن يحيى قاضي الأحساء رحمه الله باسم بغية التقاضي لما يحتاجه القاضي أو نحو من هذا الاسم. لا أعلم أن كتابا مفردا في علم القضاء غير هذين الكتابين، وفوق كل ذي علم عليم. أما بعض المباحث كالإثبات والعمل القرائن فإن للشيخ تقي الدين فيها رسالة باسم السياسة الشرعية، وابن القيم كتاب اسمه الطرق الحكمية، ولبعض قضاة الحنابلة في غزة كتابا موجودا وحقق في المعهد العالي للقضاء، حققه الشيخ عبد الله بعيجان إمام المسجد النبوي لعله أن يخرج في السياسة والإثبات على مذهب الإمام أحمد، وأغلبه مأخوذ من كلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية. وأما على سبيل الإفراد فلا يوجد، إلا أن تقول ربما يعني بعض الدراسات المؤخرة، ولعل من أهم الكتب التي وأنا يعني قصدت ألا أتكلم في القضاء في العهد السعودي، ربما من أهم الكتب الآن التي قد يكون فيها ثمرة الاجتهاد والعمل الأخير هي المبادئ القضائية التي صدرت مؤخرا عن المحكمة العليا، فهي من أجود ما كتب، ولا أقول هي يعني أجود على الإطلاق، ولكن أجود ما كتب المتأخرون مما يصلح أن يكون ضبط ما عليه العمل في ما خالف مشهور مذهب الإمام أحمد. هذه بعض المسائل المهمة متعلقة بعلم القضاء على سبيل الجملة. الحقيقة الحديث طويل جدا، يعني أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.